بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الماتين: فتنحصر ذكاته في ذكاتها لوجوب انحصار المبتدأ في خبره. النقطة الثانية في هذا المطلب: أفاد الماتين قدس سره، يعني الشارع قدس سره، بأنه في هذه الجملة ذكاة الجنين ذكاة أمه، هل يستفاد من هذه الجملة الحاصرة بمعنى انحصار ذكاة الجنين في ذكاة الأم، أو أن غاية ما يستفاد من هذه الجملة تحقق ذكاة الجنين بتحقق ذكاة أمه، ولا تنفي هذه الجملة طريقة أخرى للتذكية؟ فعندما نقول أن هذا الحديث لا يستفاد منه الحاصر مثلا، فقد يقال لا يتنافى مع رواية النصب التي ذكرها العامة، وفسر النصب بأن ذكاة الجنين تحصل بالتذكية الاستقلالية عن طريق فري الأوداج، فلا يحصل تعارض بين رواية النصب بتفسير العامة وبين رواية الرافع، إذ كلاهما مثبتين، والنتيجة أن التذكية لها أسلوبان وطريقتان: إما التذكية بتذكية الأم، وإما التذكية عن طريق التذكية الاستقلالية، فلا يحصل تعارض وتنافي بين المفادين حتى نحتاج إلى طريقة الترجيح والجمع الذي أمس بيناه، وإنما يتجه البحث في التنافي بناء على دعوة شنو؟ دعوة المفهوم الانحصاري، إذ الحصر سيكون مولدا للمفهوم، ومقتضى المفهوم أن ذكاة الجنين منحصرة في ذكاة الأم ولا طريقة آخر، فتنفي وجود تذكية أخرى للجنين. لا، هو يقولون تارة إنه رواية واحدة صدرت مرة واحدة، تارة أن هناك تعدد في النقل، صدرت من الأئمة في أكثر من مورد، بل في موردين بقرينة التطبيق نستفيد الضم، في مورد آخر نستفيد النصب. نعم، لو كان الصادر واحد في مجلس واحد وتردد هذا الصادر بين الرفع والنصب نقول إجمال، لكن المفروض بأنه الرواية صدرت من الرسول، من الإمام الصادق، من الإمام الباقر، في مجالس متعددة، فحينئذ يقال لا تنافي بين الطريقتين. له عامة، بحث عام، يعني رواية صادرة عن أهل البيت، على أنه يقولون حتى لو ثبت الرفع في هذه الرواية عندنا أدلة عامة تقول بأنه ظاهر الأدلة أنه كل حيوان يذكى تذكية مستقلة، بل ماكو فرق، يعني أقول إحنا غرضنا من هذا البحث أن نبين بأنه إنما يقع التنافي بين رواية النص أو بين طريق إلا ما ذكره العامة، يعني وجود طريقة أخرى إذا قلنا بالانحصار. إذا ما قلنا بالانحصار قد واحد يدعي يقول أنا سلمي لكم رواية الرافع صحيحة، لكن أتمسك بالأدلة العامة الدالة على أن كل حيوان يذكر تذكية مستقلة مثلا. فالمصنف أراد أن يثبت الانحصار عشان يسد الباب. فهل يستفاد من هذا المنقول، أي هذه الجملة، الحاص أو لا. أفاد الماتن أو الشارح هندس الروضة أفاد الماتن بأنه الجملة تفيد الحاصر وهي حصر المبتدأ في الخبر، والوجه في الحاصر هو أن يقال بأن نسبة الخبر إلى المبتدأ مطلقا في أي جملة إما أن يكون الخبر مساو للمبتدأ في الصدق، وإما أن يكون الخبر أعم من المبتدأ في الصدق. ومثال الأول قولك هذا زيد، فهذا المشار إليه بالإشارة الحسية مساو في الصدق مع زيد الخبر، فهنا الخبر مساو مع المبتدأ. وكذا لو قلت الإنسان ناطق فإن الناطق وإن كان أعم مفهوما من الإنسان كما ذكر في المنطق، إلا أنه بلحاظ الصدق هناك تساوي، فهنا الخبر ساوى المبتدأ في الصدق. وإما ومثال الثاني وهو كون الخبر أعم كقولك زيد إنسان، فإن الخبر وهو الإنسان أعم مصداقا من زيد، أو قولك زيد شاعر زيد قائم، أو الإنسان حيوان، فكل هذه الموارد يكون فيها الخبر أعم من المبتدأ، ولا يوجد حال للخبر يكون أخص ولا نسبته مع المبتدأ العموم والخصوص من وجه، وإلا لزم كذب القضية. ومقتضى ذلك أن المبتدأ دائما سينحصر في خبره ويكون محبوسا في سجن خبره بتعبير البلاغيين، إذ مرجع الانحصار يا شيخ حسن درس في المختصر إن شاء الله، مرجع الانحصار إلى الحبس والسجن بأن يكون المقصور مسجونا في المقصور عليه لا يخرج من هذا السجن. والمفروض أن المبتدأ إما مساوي لخبره أو أعم من خبره، فلن يخرج خارج سجن خبره ولن يتعدى خبره. وهذا معنى أنه دائما المبتدأ موجود في دائرة الخبر ولا يخرج دائرة الخبر، وهذا هو معنى الحاصر، إذ ليس معنى الحصر إلا حبس المقصور في المقصور عليه. وبناء على ذلك يستفاد من هذه الجملة، بل دعوة كبيرة، كل جملة خبرية تفيد الحاصر. وحينئذ حيث إنما بأيدينا جملة خبرية زكاة الجنين زكاة، فمقتضى كون هذه الجملة خبرية بعد ثبوت الرافع فحينئذ يثبت انحصار زكاة الجنين في سجن زكاة أمه ولا يتعدى زكاة أمه. وما هو رأيكم في هذا الكلام؟ هل كلام فني تام أو ليس بتام؟ ها سيد، ماذا تقول في المختصر؟ هاكو جاب دليل هو الآن، ما يقول ما عليك من كلام تفتازاني، ما عليك منه، يقول لك يشترط أن يكون كلام معرفة، يقول ما عليك منه، هاكو جبت لك دليل. وماذا بعد الحق إلا الضلال المبين؟ محمد
الشاعرين
هاكو جاب برهان
زيد على الشاعرين
هاكو
لأنه تحتاج ما تأتي مضمير الفصل مثلا أو تأتي بعاطفة الله أو لا أو تقدم ما هو التقدير كما لو
قدم. ماذا تفعل في برهانه؟ هاي كلها تقعد تكرر كلمات البلاغية تفتزاني وجماعته
لما وجدان هذا تكرر برهان سيد الشاعر
برهان أقوى من وجدان أقول له إما مساوي أنا محبوس ذكاة الجنين ذكاة أمه حصلنا المبتدأ في الخبر مو الخبر محبوس في المبتدأ سيدنا الخبر ما ينحبس الإنسان عام من زيد يطلع برا زيد ويروح مكان فاني يروح لعمر يخرج من الإنسان يخرج من سجن زيد يروح لعام محبوس فيه
مبتدأ مصداق
مصادق
الخبر
فنقول تعليقا على كلامه قدس سره بأن مقتضى ما ذكرته هو أن جميع الجمل الخبرية يستفاد منها المفهوم فلا نحتاج أن نتعب أنفسنا الشريفة في بحث المفاهيم إذ كل جملة خبرية لها مفهوم زيد شاعر لها مفهوم زيد قائم لها مفهوم وهذا باطل بالضرورة ولا هو نفسه يسلم بذلك بل هو يستشكل في مفهوم الشرط فضلا عن مفهوم القضية الحملية التي ترجع إلى مفهوم اللقب أو مفهوم الوصف فما ذكر غير تام وبرهانه عليل إذ مجرد أن يكون الخبر مساويا لمبتدئه أو أن يكون الخبر أعم من مبتدئه لا يعني حبس المبتدئ في سجن الخبر فعندما تقول زيد قائم غاية ما يراد أن يقال في هذه الجملة الهوهوية هو يعني زيد هو قائم أي انطباق عنوان القيام على زيد لا حبس سجن زيد في سجن القيام وإلا لو حبسته في سجن القيام ما ثبت أنه شاعر ولا نائم ولا جالس حتى أنك لو قلت بعد ذلك زيد كريم تحقق التعارض بين المفادين وهذا باطل بالضرورة غاية ما يقتضيه كون الخبر مساو أو أعام الانطباق في مقام الصدق لانحصار المبتدأ بالخبر إذ الانحصار مؤنة زائدة تحتاج إلى كلفة وبيان ومجرد حبس المبتدأ في هذا الخبر في هذه الجملة في شخص هذه الجملة لا يعني نفي أي خبر عن المبتدأ في جملة أخرى وبعبارة لخ يعني أخرى ذكروا في المفاهيم أن للمفهوم ليس المراد من نفي شخص الحكم الموجود في القضية وإنما نفي طبيعي الحكم وغاية ما تقتضيه الجملة الخبرية بهذا البرهان أن في هذه القضية زيد محبوس في خبره فلو انتفى الخبر انتفى عنه حكم زيد في شخص هذه القضية وهذا لا ينافي ثبوت شخص آخر وحكم آخر لزيد فإن قلت زيد كريم غاية ما تقتضيه حبس زيد في شخص الكرم المفاد بهذه الجملة بحيث إذا انتفى الكرم انتفى زيد لكن هذا ما ينافي انتفاء ثبوته. وصف آخر لزيد في شخص قضية أخرى. فهذا الكلام عليل. نعم قد يقال وبحثه في الأصول أكثر وفي المختصر أن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين فإنه يستفاد من ذلك الحاصل، كما لو قلت زيد هو الشاعر، هو فصل حال كونها فصل، زيد الشاعر يعني هو الشاعر، أو الشاعر زيد عشان ما يصير توهم الإضافة، الشاعر زيد، القائم عمر، لا بالحظ مو تقريبا بالحظ متل الخبر، زيد القائم يعني القائم يقول هو عشان ضمير فاصل لكي لا يلتبس بالوصف، زيد هو القائم، أو ذكاة الجنين ذكاة أمه، إذ هنا إضافة والإضافة محققة للمعرفة، فذكاة الجنين معرفة بالإضافة وذكاة أمه معرفة بالإضافة. فهنا في هذه الجملة قد نسلم الحاص ببركة التعريف في المبتدأ والخبر، لا بالقرينة التي ولا بالبرهان الذي ذكره الماتين. لا هو الدليل ذات لوجوب انحصار المبتدأ، مبتدأ مطلق المبتدأ لا بعيد، لأنه إما مساوي أو عام، يعني بحث كبرى ولا يبحث بحث كبروي ليس بحثا صغروي، فما ذكره في المقام ليس بتامين، بل في الحصر إذا سلمنا بها الكبرى ومحلها في البلاغة إن شاء الله. راجعوا البلاغة حتى الأصول ما تعرضوا إليها، يحتاج هاي بحث بلاغة، هنا فائدة البلاغة، تروح تراجع البلاغة، تدقق في نكتتهم في حواشي المختصر.
يعني
إذا ثبت البلاغة وقبلناه، ثبت البلاغة إحنا ما قبلناه، ثبت في البلاغة وقبلنا كلامهم، إذا ما قبلنا كلامهم شفنا كلامهم عليل ما نقبله. من قال من يقولون مفهوم مو شرط، مفهوم الحاص يقول بلي ما بحثهم هم في الأصول قالوا يثبت المفهوم للحاص، لكن ما بحثوا عن أدوات الحاص، بحثوا عن إنما في كلام وقالوا هذا موكول إلى بحث اللغة. فأنت تبحث اللغة شوف هل إنما تفيد الحاص، هل النفي الداخل على الاستثناء يفيد الحاص، هل تقديم ما حقه التأخير يفيد الحاص، هل التعريف كون المبتدأ والخبر كلاهما يفيد الحاص، وش براهنهم على ذلك وش شواهدهم. فيحتاج الشخص إلى أنه يراجع المطالب مالهم يشوفها، لأن ما يخالفون البلاغيين أو ما نقح في البلاغة بشكل جيد، أو إنهم إشكال مع البلاغيين يبينونه في إنما مثلا إنهم إشكال في ماذا في الحاصر، الحاصر إنما هو الأساس الأمر الرئيسي، وفي الاستثناء هم الاستثناء يبحثون عنه الاستثناء الحاصر، يبحثون عن الاستثناء الذي ليس دالا على الحاصر، إنهم يفرقون بين مفهوم الاستثناء ومفهوم الحاص. عن الاستثناء إذا دخلت عليه أداة النفي يقول البلاغيون أنه أفاد يفيد الحاص، ما يبحث في اللغة الأصول، لا الاستثناء بما هو استثناء، لا الاستثناء المسبوق أو المدخول المعروض بشنو في أداة النفي. فلما درس المختصر وما دقق في كلمات البلاغيين ولا يوجد هذه المطالب في الكتب التي هي أدون من المختصر، يضيع عليه المطالب ويكون مقلدا، يضيع عليه الحسبة ما يدري. هذا فائدة شنو؟ فائدة المختصر والتدقيق فيه وحواشي المختصر، قضايا تحليلية. ولا يقال بأنه المختصر ما يفيدنا بلاغة، فرق بين ما لازم تعرفوش الغرض من الكتاب. تارة الغرض من الكتاب إعطاء ملكة التطبيق، وتارة الغرض من الكتاب إعطاء النظريات، والطالب يحتاج إلى الشيئين، يحتاج إلى التدقيق في النظرية والتدقيق في مقام التطبيق. حين قطر الندى بما هو قطر الندى يعطيك ملكة التطبيق، ابن الناظم يعطيك ملكة التطبيق، ابن عقيل يعطيك ملكة التطبيق، شذا العرف يعطيك ملكة التطبيق، الأصول تعطيك ملكة التطبيق. إشكال سيئة في كل الكتب الأصولية. تدرس أنت حين الأصول تعطيك ملكة التطبيق القواعد الأصولية في الفقه، لا تحتاج لتطبيق ثاني. لازم أن تنقح المطلب كبروي قبل أن تدخل في البحث الصغروي التطبيقي، وإلا تكون مقلدا في مقام التطبيق. فلا بد أن تدرس النظرية وتحللها وتدقق فيها وتفرغ عنها، بعد ذلك تبحث عن مقام التطبيق، وإلا تكون أعمى في مقام التطبيق أو مقلد. والمقلد ليس حجة على غيره. مثلا يجي زمخشري يقول إنما لا تفيد الحصر، إنما ما تفيد الحصر. أنت ما لك حق في قبالة تقول إنما تفيد الحصر، لأنك أنت مو محقق، أنت مقلد. ذاك يقول تفيد الحصر، ذاك ما تقول، أنت وش تسوي؟ تضيع في الحسبة. فلا بد من دراسة النظرية بدقة وبتأمل واستفراغ الوسع، وهذا بعد ذلك تبحث في مقام التطبيق. وتحتاج إلى شيء مثل قطر الندى وبل الصدى. تدخل في قطر الندى تقول يا زيد قائم، عرفها ما يعرف، يمكن تقول يا زيد قائم وش يعرفها؟ ما يدري. وليس معنى أن هذا خلل في الكتاب الحوزوي، لأن الغرض من الكتاب وضعه هو تحليل وإعطاء النظرية والقواعد العامة. الطالب أنه يحتاج درس تطبيقي آخر، التطبيق النحوي، التطبيق الصرفي، ويستعلي علم التطبيق في الأصول نفس الشيء. وهذا إشكال سيار في جميع المواد. احنا درسنا رجال بس ما عرفنا نطبق تطبيق الرجال، غير فهم قواعد الرجالية. إذا ما تفتح الوسائل وتفتح الأسنان إلا درست كله يروح، ما تعرف، لكن إنك نظرية. إذا درست التطبيق بس ما عندك نظريات، مثل العمل اللي يمشي في وين؟ في الدار، في مكان مظلم. داك يقول شيدي، وداك يقول مشايخ مشايخ الثقات، داك يقول مشايخ الرجالين، توثيقات النجاش وضايع في العسل، ما يدري وايش صاير. فلازم ندقق في النظرية وتدقق في التطبيق. فالمختصر ليس محتضر كما يقولون أنه محتضر، تدرس المحتضر هذا محتضر، لا هذا مختصر، هي مختصر بعدها مو مطول، ما ضربنا في المطول فهو في الأطول. واضح؟ فلا لا تستعجلوا. وهذا الأثر في مقام الاستنباط، ترى إلا ما درس ما يدري، إلا ما دقق ما يدري، إلا ما يدقق ما يعرف، يفكر أنه ما في فائدة أنه ما يدري. الذي لا يعلم اشتره أنه يأثر لما يأثر. هناك بعض المطالب مرت علينا في المستمسك، مستمسك العروة، بحث المستمسك العروة مبنية على قضايا تحتاج إلى تنقيح في البلاغة، تحتاج إلى مثلا حذف المتعلق يدل على العموم. هذه الآية الأصولية اللي عندهم، هذه يحتاج تأمل، يحتاج بلاغة، وش قالوا البلاغين فيها؟ بلاغين أصلا قالوا لا ما يفيد العموم، في احتمالات في حذف المتعلق، قد يكون حذف المتعلق له غرض كذا، له غرض كذا، له غرض كذا، فيضربها الكبرى. في بعض القضايا التي بحثوها في المختصر، بحثوها في البلاغة بصورة عامة، الأصوليون عندما ماذا لم يتعرضوا لها اتكالا على أي بحث، فرغوا عن البحث اللغوي. أنت جاي قافز، أنت جاي ناط إلى البحث الأصولي، أنت ما تدري وش في البحث اللغوي، وهم ما ذكروا هذا البحث اللغوي في الأصول مبنيا على ما ذكر في الأصول. وإيش تحليل المجاز؟ أنت الآن تستعمل كل مجاز ومجازات وكنايات كثيرة في 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 في, في الاستنباط. المجاز وش حقيقة؟ هل المجاز حقيقة؟ هل في اسمه مجاز أصلاً؟ وش مجاز السكاكي؟ وش المجاز غير السكاكي؟ هل الأصوليين عندما يقولون هذا اللي درسناه في الحلقة الثانية والحلقة الثانية حتى ما تعرض إليه، أنه هذا تصرف عقلي، هذا مجاز سكاكي، هل السكاكي يقول بذلك أصلاً؟ لو تروح تراجع البلاغ هذا يقول مجاز أصلاً، سكاكي ما يقول، هاي مو نظرية السكاكي أصلاً. فأنت إذا أنت أعمى تكون في الأصول، ضايع في الحاسب، في الحاسبة ما تدري، لا لا. فلا تتهاونون في دراسة اللغة، مختصر نحو يحتاج إلى تأمل وتدقيق، لا تستعجل. ها؟ لا تضيع في الحسبة، أنت تدرس وتضيع في الحسبة، إحنا ندرس ونضيع في الحسبة، ما بالك إلا ما درس يقول ماكو فايدة، أنا ما يدري، لما يدري إيش درى يقول إنه في فايدة ما فايدة. خب، على أي حال، قال هذا من باب الكلام ويجر الكلام. قال ولي لرواية أهل البيت وهم، رجع للمطلب السابق كامله، للأسف في هالزمان يدرسون أصولي اللغة. شلون أصولي اللغة تدرس؟ تدرس أصول تدرس لغة في عرض بعض، ما يصير. أصول متوقف على هضم اللغة ومعرفة مباني اللغويين كان يعني تطف الأصول، لأن الأصول في قضايا رد على اللغويين. إذا أنت ما تعرف نظرية اللغويين كيف تناقش الأصوليين؟ أو الأصول متعرضين إلى مطالب فارغين عنها، ما يتعرضون لها في النحو، في النحو فارغين أن الطالب أنه خلاص خصوصا مبحث الألفاظ منتهي منها في اللغة في النحو، بس هو ما داري ما يدري. وكثير وكثير من المطالب الأصولي خصوصا عند العامة نقحت في كتب اللغة، وكثير من أصولنا اللفظية أول ما ألفت ردا على العامة. خب أنت لما تدري المطالب السبكي والجماعته كل ما حواشي كل على المختصر، كل مطالبهم الأصولية في المختصر، أكثر حواشي على المختصر، المغربي عند حاشية، السبكي عند حاشية، غير عندهم حواشي، وكثير مطالب أصولية وينقحوا مطالب أصولية فيها. يجي الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم يجي والذي في مطارح الأنظار وكذا وغيره بانين على هالمطالب منتهين منها جاي يناقشون. لو تراجع مطارح الأنظار للشيخ الأعظم خريط في اللغة كله مناقشة مع اللغويين دلين اللي قاعد يتكلمون يرد عليهم، انت ما تدري نظرياتهم اصلا ولا واقف على كلماتهم، كيف تفهم كيف تفهم هالتراث الاصولي، كيف تفهم النظريات الاصوليه؟ مشكله. الشيخ الاعظم ما صار شيخ اعظم بالهني، كان خريط في اللغه معروف. الاصفهاني عنده نظريات في اللغه، الاصفهاني مع الاصفهاني عنده نظريات في اللغه مرت علينا في ايه النبأ في حلقه الثالثه وغيرها. اذا انت ما دارس لغه اشتراك بهالامور فهموا يعني نحن نقول لا تدرس، يعني ما نقول بعد درس هذه الدراسات تدي الكتب العميقة اللي كلش، اللي نحن نقول المفروض الطالب يسيطر عليها، نقول له عقل هذا تدرسها وضمها. تريد تدرس القطر في بعضهم يدرس قطر في أقل من سنة وبن عقيل في سنة خلص اللغة انتهى، شنو هذه اللغة؟ ما يصير، احتاج تأمل تفكير، احتاج واش يا واش. مستعجلين على الأصول والفقه لماذا؟ ما يحتاج عجلة، عجلة نكون. قال وهم أدرى بما في البيت وهو في أخبارهم كثير صريح فيه، ومنه قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الحوار أو الحوار، يعني حسب اللي راجعت أنه إما بالكسر أو بالضم، والمراد منه ولد الناقة. قال بلي تذكى أمه أيؤكل بذكاتها، فذك الباء شوف قدر الإمام باء، تذكرون أمس قلنا باء أو في أيؤكل بذكاتها، ذكاة الجنين بذكاة أمه بناء على الباء. أنا شفت فهم يعني دخلناها، شفت إشكالات في القضايا مثلا من كنت مولاه فعليم مولاه، إشكالات لغوية عندهم العامة مسوين، يقول هذا ما يمكن أن أجاب إشكالات لغوية، أجاب ما لي علاقة دخل إشكالات لغوية، إذا أنت ما دارس لغة يثمر عليك هالإشكالات مشكلة. واحد التفت ترى أيؤكل بذكاتها؟ فقال إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل. وهذه قرأناها ماذا؟ قرأناها بالأمس التي هي الرواية الأولى، هي مهمة بعدين نبحث عنها. الحديث الأول من الباب 18 صفحة 33 اللي هي رواية يعقوب بن شعيب. وإن لم يكن تاما فلا تأكله. هذه في الرواية اللي موجودة هنا ما في هذا الذيل، وإن لم ماذا؟ وإن لم يكن تاما فلا تأكله، ما مش الذيل ما موجودة حسب نقل الوسائل. دمج بين حديثين. بلي شوف هو دمج بين روايتين كل واحدة غير. حديث سادس غير، هم صدر غير، يعني خد الصدر من مكان والذيل من مكان. الصدر موجود في الحديث الأول. سألته عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها؟ فقال إن كان تاما ونبت عليه الشعر فكل. شوف. نعم. ها بلي بلي أنا ما. وعن الباقر عليه السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد. لا أنا قريت أنا هذا السطر نطيت له إيه نطيت له ولا هذا شوف شنو فكل فإن ذكاته ذكاء. خب هاي أنا خطرت يعني كتابنا أسطر قريبة لبعض. وعن الباقر عليه السلام هاي الحديث السادس بلي أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد، قال إن كان تاما فكله، فإن ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله. بل هذه الرواية أيضا شاهدة على ما ذكرنا. النقطة الثالثة، الكلام في هذه النقطة يقع فيما هي حدود هذه المسألة، أي متى يكون تذكية الجنين بتذكية أمه؟ فها هنا فروع، التفت للتقسيم. فتارة نفترض أن الجنين غير تام الخلقة، اكتب للضيع لأنه ندخل في التقسيمات. تارة نفترض أن الجنين غير تام الخلقة، وتارة نفترض أنه تام الخلقة. وعلى الثاني، إما أنه لم تلجه الروح، لا تام الخلقة لكن لم تلجه الروح، وإما أن يكون ولجته الروح. وعلى الثاني، إذا ولجته الروح، إما أن يموت قبل خروجه أو يخرج حيا. وعلى الثاني، إذا خرج حيا، إما غير مستقر الحياة أو مستقر الحياة. وعلى الثاني، إذا كان مستقر الحياة، إما يوجد زمان التذكية أو لا. بعد خلاص وقف. وإذا ما وجد زمان التذكية مات بعد. إذا ما وجد زمان التذكية مات بعد. في الثاني بعد الثاني مات. كم قسم صار؟ فكم قسم في ذلك؟ وكم قسم في ذلك؟ كم صار؟ كم قسم؟
ستة أقسام، ست صور.
ما دخلنا في أشياء صح؟ إما أن يشعر أو لا يشعر، كذا سمعنا العلاقة بها. فهنا كان فروع كثيرة. تعرض الماتن لهذه الفروع في طيات كلامه. انفلتة كل واحدة مكان. والشهيد الثاني قوي في التفريع، من أقوى الفقهاء في التفريع في فرض الصور، حتى أن صاحب الجواهر ينقل كلامه يقول هاي الشهيد الثاني هي تفريعات، من وين يجيب هذا؟ صور كلها مسألة بسيطة يقول لك فيها 60 صورة، تقولش فيها 60 وين الصور؟ يقول هذا مثلا فيها احتمال 90، كل شيء الشهيد هذا معروف قوي في التفريع في الفروض. هذا فائدة العلماء، يعطيك فروض، تقوية الفروض. زين
والله
فروع فقهية. خب، فنقول ذكر الشهيد الأول بأنه إنما تتحقق الذكاة إذا تمت الخلقة، فيشترط في التذكية تمام الخلقة، ومقتضى ذلك بأنه إذا كان غير تام الخلقة فإنه لا يكون مذكى بتذكية أمه، فتخرج فيتنقح الصورة. شنو الصورة الأولى؟ إما غير تام الخلقة أو تام الخلقة. ومتى ما فرضت أنه تام الخلقة فقد تحققت تذكيته، ولجته الروح أو لم تلجه الروح، فتنقح التقسيم الثاني. خلينا نكمل. فما هو الوجه فيما أفاده الشهيد الأول وهو شرطية تمام الخلقة؟ فهنا يقال، ركز، يظهر من عبارات الفقهاء الخلاف، ركز في المطلب، الخلاف أن ما هو شرط في المقام هل هو مجرد تمام الخلقة أو تمام الخلق مع الإشعار، يعني أن يشعر أو يوبر، ولا يكفي تمام الخلق فقط، بل لا بد من الإشعار أو الإيبار إذا صح، أو أن يظهر أن يخرج الوبر، أو يكفي الإشعار. فهنا ثلاث مسالك في كلماتهم. مسلك يقول بأن ما هو دخيل هو تمام الخلق فقط وفقط كما هو ظاهر عبارة الشهيد الأول. المسلك الثاني ما يظهر من عبارات غير واحد من الفقهاء كالشيخ الصدوق، بل الشيخ الصدوق عنده كلام كغير واحد كما ذكر في المسالك، أن المدار على الإشعار أو خروج الوبر. بس هو إشعار خروج الوبر. المسلك الثالث الجامع بينهما، لا بد من توفر كليهما، والسبب في ذلك اختلاف النصوص، حيث يظهر من بعض النصوص بل أكثر النصوص ناظرة إلى الإشعار. فالحديث الثاني يقول سألته، اللي هو موثقة سماعة، سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر، قال ذكاته ذكاة أمه. فمرتكز أصلا في السؤال أنه شنو يا بالإشعار، يعني مرتكز في ذهن السؤال أن النكتة في التذكية وشنو هي الإش، والإمام أمضاه على ذلك، ما قال أشعر بشرط أن يكون تام الخلقة. بعدين خلنا لا حبة حبة لا تحرق الحبة. قال سألته، حديث الثالث لا تستعجل، الحديث الثالث سألت أحدهما عليه السلام، شو محمد بن مسلم تذكروا أمس، عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم، سألت أحدهما عن قول الله أحلت لكم بهيمة الأنعام، وش معنى الآية شرح لنا، قال الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه. هي بعد أوضح، الإمام تصدى. وكذا الحديث الخامس استملتون، أنه قال في الجنين إذا أشعر فكل، كل أدوات شرط، وإلا فلا تأكل، وغيرها من الروايات الكثيرة. ومقتضى هذه الطائفة أن الصحيح أي مسلك، مسلك الثاني. وفي قبال ذلك توجد عندنا روايات يظهر منها أن تمام الموضوع هو شنو، هو أن تكون خلقته تامة. منها ما ورد في الحديث الرابع صحيحة الحلبي، قال إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، ما لها مفهوم؟ يقول الإمام لها مفهوم، وإن لم يكن تاما فلا تأكل، عشان ما حيش تشكل على مفهوم الشرط. يقول ها إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما، فوجدت في ولدا تاما ليس مدخول لأداة الشرط، فليس لها مفهوم مثلا. يقول الإمام لا، نقطع أقطع دابر هؤلاء اللي يستشكلون، فقال وإذا لم يكن تاما فلا تأكل، فالمدار على التمامية. وكذا الرواية السادسة وهي صحيحة ابن مسكان، أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد، قال إن كان تاما فكله، فإن ذكاته ذكاة أمه. لها مفهوم الإمام، بل يعطيكم مفهوم، وإن لم يكن تاما فلا تأكله. شوف الإمام يبرز المفهوم عشان ما أحد يستشكل من الأصوليين. وكذا الحديث السابع وغيره. وهذا دليل على قول
الأول.
فهنا وقع الخلاف، تذكرون البحث، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. دخلنا في المسألة، رجعنا لها، طلعنا ورجعنا. وين نروح؟ ما نقدر نروح مكان فاني، محبوسين. فنقول إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، إذا كان تاما فكله، إذا أشعر فكله، فشرطان اختل تعددا واتحد الجزاء، فما هي مقتضى الصنعاء في ذلك؟ فهنا ذكرنا سابقا أن هنا مسلكان، إما مسلك الجمع الواوي وإما مسلك الجمع الأوي. وسألتكم سؤال، راجعوا بحث الأصول، تذكروني كمان من زمان وبحثناها. في وين بحثنا؟ تذكروا من اللي ذكروا وين بحثنا المسألة في قبل؟ من هو عنده سريعة البديهة ويستحضر المطالب؟ وين بحثناها هذه في بحث اللمعة؟ في وين؟ أي مسألة؟ وش يسمونها؟ مسألة، مسألة ضابط استقرار الحياة. هل استقرار الحياة بالحركة بعد الذبح أو بخروج الدم المعتدل أو بكليهما؟ فهنا إما أن نقول بالجمع الواوي، فالمفروض هو الاثنين، الإنبات والإشعار. وإنما أن نقول بالجمع الأوي، وهو لم يذهب له أحد حسب الموجود، وهو إما وإما، إما الإشعار وإما وإما الإنبات. ونحن لم نعرض هاي مسلك رابع لأنه لم أجد له قائلا، وهو التخير. وقلنا في محل أنه ما هو مقتضى الصناعة. شيخ حسن، ما هو مقتضى صناعتك؟ ما علم صناعة الأصوليين، أنت وش صناعتك؟ وش تقول؟ جمواوي لو أوي، لو لحما نقحت المطلب. ها؟ تتقين تقي ما شاء بل أنت أي مسلك؟ متوقفين؟ تقول بالواوي لو بالأوي؟ المعروف بين الأصوليين هو الجمع الأوي لا الجمع الواوي. بل المعروف بين الأصوليين، وسيمر عليكم في الكفاية إن شاء الله، المعروف هو الجمع الأوي لا الجمع الواوي. والحال أنه لم يذهب أحد إلى الجمع الأوي في المقام، فما هو السبب؟ ما هو السبب أنه الفقه صار خلاف الأصول؟ إحنا درس الأصول، لما جاء الفقه كل شيء غير. أنت أبرحنا في الأصول نبحث، نجيب سباين وسكاريب في الأصول، تطلع النتيجة غير. فنقول يا شيخ سيد لا تستعجل، فنقول سألت لا لكي تجيب. مثل ذاك في واحد جابوه في قرية، يقول لي تعال ميت عندك، أنهم ميت، فجاي يلقنه، فقال في قرية مسكين، قال أتعرفون من هو، يعني مسكين، أتعرفون من هو الذي مسجى أمامكم؟ يعني بيسوي يعني موعظة. قال بلي حج علي اللي بيعجح. كلهم قالوا حج علي هذا نعرفه اللي بيعجح هذا. فهو سأل مو عشان سألت لا كي تجيبون. فنقول بأن النكتة في ذلك أنه يوجد عندنا شاهد جمعين، وهي الرواية الأولى في الكتاب التي صدر بها صاحب الوسائل الباب، وهي الحديث الأول. قال عن الحواري تذكى أمه أيؤكل بذكاتها؟ فقال إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فقل. فهذه الرواية تقتضي أن المشروط وشنه الجامع. فأنا تولت سؤال، مشكلة حلينا سؤال، رجعنا سؤال. إذا كانت هذه الرواية موجودة، فلماذا ذهب أصحاب المسلك الأول إلى خصوص التمامية كما هي عبارة الشهيد الأول، ولماذا ذهب أصحاب المسلك الثاني إلى خصوص الإشعار؟ فحلينا المشكلة من جهة وقعنا في مشكلة أصعب من هذه المشكلة. والشهيد الثاني يظهر من كلامه أنه الصحيح وشنه هو الجام، حيث قال شوف عبارته سوى تصرف، هي تصرف من عنده خلاف عبارة الشهيد أول، هي من تصرفاته. قال وإنما يجوز أكله بذكاتها إذا تمت خلقته، تمت عبارة الشهيد الأول تمام الخلقة، يقول لا وتكاملت أعضاؤه وأشعر وأوبار، هذا من عنده جايبنها. خب كما دلت عليه الأخبار، يقول الأخبار دلت على الجام لا على الانفراد. فيا شيخ أحمد المسك الثالث، فمع وجود هذه الرواية الواضحة التي هي كالنار على المنار، بتعبير الآخون كالنار على المنار، ما هو الوجه في المسك الأول والثاني؟ ليش اختصر؟ لماذا قالوا فقط وفقط ماذا بالإشعار أو فقط وفقط بشنهو؟ بالتمامية. فكروا إلى غد، ما أخذنا لسطر واحد اليوم، أخذنا الخبر مبتدأ والخبر. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.